إذاعة زدن العلمية تقدم.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نلتقي معكم في هذا الجامع المبارك العامر بذكر الله عز وجل، ونحمد الله سبحانه الذي يسر وهيأ هذا الاجتماع، ثم الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، على جهوده العظيمة وأعماله المشرفة في خدمة الدعوة إلى الله وبيوت الله ومساجد، وهذه المساجد العامرة بذكر الله. والشكر موصول لفرع الوزارة بجازان، وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن أحمد النجمي وفقه الله. الشكر موصول لمركز الدعوة وجمعية الدعوة بجازان على ترتيبهم لهذه المحاضرة. أيها الإخوة الفضلاء، الشكر لكم أنتم على حضوركم وجلوسكم إلى لهذه المحاضرة. إن حديثنا الليلة عن ما يتعلق بشهر رمضان، فضائل وأحكام، وهذا الشهر العظيم المبارك الذي قارب حلوله علينا ضيفا مباركا، فعلينا أن نستقبله بالغبطة والسرور. وإذا بلغنا الله إياه علينا أن نشكر الله عز وجل على بلوغه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، وقد جاء عند النسائي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيام تفتح فيه أبواب السماء، وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر. كيف لا يبشر المؤمن بشهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتغل فيه مردة الشياطين؟ وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل رمضان قال: مرحبا بشهر خير كله، صيام نهاره وقيام الليل، النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله. وقال المعلى بن الفضل رحمه الله: كان السلف الصالح يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منه. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائه: اللهم سلمني إلى رمضان وتسلمه مني متقبلا. وما ذلك إلا لعلمهم رحمهم الله ما لهذا الشهر الفضيل والموسم العظيم من مكانة عالية ومنزلة رفيعة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا من يطلب الخير، يا من يطلب مغفرة الذنوب، يا من يطلب العتق من النار، أقبل. جاءك موسم الخيرات، جاءك شهر البركات، جاءك موسم عظيم وشهر مبارك فضيل، فاغتنم لياليه القيام وقراءة القرآن وكل ما يقرب إلى الله، اغتنم نهاره بالصيام وقراءة القرآن وغيرها من الطاعات. يا باغي الشر، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. توقف، فأنت في موسم عظيم له مكانته وله فضله، له خصائصه، له مزايا. إن بلوغ شهر رمضان وصيامه منة عظيمة ونعمة كبيرة على من بلغه الله إياه، فهنيئا لمن أدرك رمضان فقام بواجبه وبربه استعان، فصامه وقام محتسبا لثواب الله، راضيا به، عالما أنه ركن من أركان الإسلام ومن أعم خصائل الإيمان، فصامه وقام محتسبا يطلب الفوز بالجنة والنجاة من النار، حافظا نفسه من الفسوق والمخالفات والعصيان، مؤديا للجمع والجماعات، مقابلا لنعم الله بالشكر، نادما على ما وقع فيه من الذنوب والمخالفات، طالبا من ربه العفو والغفران، منتهزا فرصة الحياة قبل الممات ومفارقة الأهل والأوطان. إن العاقل اللبيب هو من يعرف لهذا الشهر فضله، فهو شهر جعل الله فيه من جلائل الأعمال وفضائل العبادات ما لم يكن في غيره. شهر رمضان شهر مشرق بأنوار القرآن وشذا نفحات الجنان، شهر القدسيات والبركات والنفحات والرحمات، شهر تقال فيه العثرات وتضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات. إنه شهر رمضان شهر الطاعة والاستقامة والغفران. إنه شهر النور والصفاء وتلاوة القرآن. إنه شهر الصبر والعتق من النيران. شهر رمضان شهر التسبيح والتهليل والاستغفار والصدقة والإحسان. شهر رمضان شهر التوبة والإنابة والرجوع إلى طاعة الرحمن. إنه شهر الصيام والقيام والتضرع والابتهال وطلب الرضوان. شهر شرفه الله فهو كتاج على رأس الزمان. شهر يتنافس فيه ذوي العقول والرجحان، كلهم يطلب فيه لنفسه الفوز بالجنة والأمان. شهر رمضان شهر القرآن، فاجتهدوا في تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في شهر رمضان، حتى كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين. وكان السلف الصالح يجتهدون في رمضان في تلاوة القرآن، فمنهم من يختم في ليلتين، ومنهم من يختم في ثلاث، ومنهم من يختم في سبع إلى آخره. فاجتهدوا في قراءة القرآن قراءة تدبر وتعقل. قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال سبحانه: أفلم يدبروا القول. للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله له كتاب اسمه المواهب الربانية من الآيات القرآنية. يقول رحمه الله: كنت أقرأ القرآن في رمضان وتأتيني من الفوائد والاستنباطات. هو رجل العالم له عنده أهلية للاستنباط والفهم من كتاب الله، وكان يدون تلك الفوائد في قراءته، فخرجت في مجلد ولله الحمد مطبوع مكتوب عليه، فيه فوائد قد لا تجدها في غيره من الكتب، استنباطات استنبطها رحمه الله من الآيات، وهو المفسر صاحب كتاب تيسير العزيز الرحمن أو الكريم الرحمن في تفسير القرآن. فالإنسان يقرأ ويجتهد في هذا الشهر المبارك. شهر رمضان شهر القيام، قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: غفر له ما تقدم من ذنبه. يقوم ويصوم إيمانا بفرضية الصوم ومشروعية القيام وفضله، احتسابا الأجر من الله، لا يصوم ولا يقوم رياء ولا سمعة ولا تقليدا، إنما إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المراد بالذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. وتكفير الصغائر مشترط باجتناب الكبائر. قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي رواية: ما لم تغش الكبائر فعلينا أن نتعاهد أنفسنا وأن نجتنب ما حرم الله الكبائر والصغائر. شهر رمضان شهر القيام. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كتب له قيام ليلة، تقوم مع الإمام ساعة ساعة إلا ربع أو نحو ذلك، يكتب لك قيام ليلة، كأنك بت تصلي الليلة كله. فاجتهد يا عبد الله في هذا الخير ولا تحرم نفسك هذا الخير. فإذا كان الشخص مرتبطا مثلا بعمل لا يستطيع أن يصلي مع الناس تراويح، فبإمكانه إذا رجع من عمله أن يجعل له نصيب من قيام رمضان. كذلك لا يكون القيام فقط في التراويح، إذا تيسر له أن يقوم بعد ذلك في السحر هذا كذلك خير عظيم. ولكن إذا كان أوتر من أول الليل فإنه يصلي شفعا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس، وهذا يدل على جواز الصلاة بعد الوتر. فعلى الإنسان أن يغتنم هذا الفضل العظيم، وأن يغتنم شهر رمضان بما يقربه إلى الله عز وجل. شهر رمضان شهر الصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يقول صلى الله عليه وسلم، إيمانا واحتسابا. ينبغي أن انتبه لهذا، إيمانا بفرضيته واحتسابا الأجر من الله، نستشعر هذا الأمر العظيم. ولنحافظ على صيامنا من اللغو والرفث والقيل والقال. قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه التعب والسهر. أخرجه ابن ماجه، صححه الألباني رحمه الله تعالى. فلنحافظ على صيامنا. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني صائم. للصيام حرمته، وللصيام فضله، وللصيام مكانته. البعض من الناس يصوم عن الأكل والشرب والنكاح، لكنه ربما يقع فيما حرم الله، ينظر إلى الحرام، يسمع الحرام، يفعل الحرام، يضيع نهاره في المسلسلات والتمثيليات، يضيع نهاره مع الغيبة والنميمة والقول الفاحش البذيء إلى غير ذلك. يقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك عن الحرام، وليصم بصرك عن الحرام، ولا يكن يوم صومك وفطرك سواء. إخواني الكرام، يجب أن نعرف للشهر حرمته، وللشهر مكانته، وللشهر فضله. إن هناك من الشياطين المرض مصفدة، لكن هناك شياطين تشغل الناس، تريد أن تحرم الناس فضل هذا الشهر، تريد أن تحرم الناس بركة هذا الشهر، تريد أن تحرم الناس خيرات هذا الشهر. إذا أقبل رمضان زينوا لهم اللعب واللهو، فتجدهم يلعبون في رمضان ما لا يلعبون في غيره، تضاء الكشافات في جميع الجهات والحارات والأحياء والقرى، راح ليل رمضان إلى قبيل الفجر في لعب، وما اكتفوا بهذا، صلوا الفجر لعب إلى الثامنة أو قرابة التاسعة. هل رأيتم هذا في غير رمضان؟ لا والله، أنا ما رأيت إلا في رمضان. يريدون أن يحرموا الناس هذا الخير، يريدون أن يحرموا الناس هذه الفضائل والبركات والخيرات. فلينتبه العاقل اللبيب، ينتبه لا يضيع الأوقات. أنا أقول لك وقتك كله يعني شيء المباح، لكن لا تضيع وقتك في اللهو. هذا شهر أوقاته نفيسة، ساعاته غالية. كذلك إذا جاء رمضان نشطت القنوات والمواقع والمسلسلات، كثرت الأشياء اللي ما كانوا يعرفونها إلا. كذلك انتبه لا تضيع وقتك، مسؤول عن نفسك. الله أعطاك عقل تميز به بين الخير والشر والضار والنافع، يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، ما ينفعك في دينك ودنياك احرص عليه. ربما يكون هذا الشهر هو آخر شهر لك في حياتك. كم من أناس كانوا معنا العام الماضي وهذه السنة، الله أعلم من منا يبلغ الشهر، كانوا العام الماضي في رمضان ثم جاء هذا رمضان وأصبحوا في عداد الأموات، وكانوا يتمنون أن يبلغهم الله رمضان. فإذا بلغك الله رمضان ربما يكون آخر شهر لك في حياتك، فاغتنم نهاره وليله بما يقرب إلى الله. شهر رمضان شهر الجود والكرم والصدقة، كما جاء في حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود بالخير من الريح المرسلة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا فله مثل أجره. وليس شرطا أن تفطره بالوجبات الكثيرة ما تيسر. شهر رمضان شهر العتق من النار، قال صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان، كل ليلة من رمضان في عتقاء من النار. فاحرص يا أخي الكريم يا أخي المبارك أن تكون ممن تعتق رقبته من النار في هذا الشهر المبارك. شهر رمضان شهر الدعاء في ليله ونهاره، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم الصائم حين يفطر، للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وجاء في الحديث الصحيح: لكل مسلم دعوة مستجابة في رمضان. دعوة مستجابة، احرص يا عبد الله الاكثار من الدعاء والاكثار من ذكر الله، وبالأخص عند الفطر وبين الفطر، والشيطان ما يتركك حتى عند الفطر. تجد الناس عند الإفطار قرب الإفطار مشغولين مع الوضع والقرب وجيب وحط ها إلى الأذان. ينبغي أن يكون هناك وقت دعاء، لأن وقت إجابة الدعاء يغتنم الإنسان كذلك هذا الوقت الثمين. ابتلت العروق، وبعد الفطر ماذا يقول؟ إذا أفطر ابتلت العروق، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا دعاء بعد الفطر. من أين عرفنا أنه بعد الفطر؟ من قوله ابتلت العروق، لا تبتل إلا بعد الفطر. فالحرص الحرص على هذا الخير العظيم. صيام رمضان وقيامه وقاية من النار، وقاية من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم: الصوم جنة، أي وقاية من النار. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. اختلف العلماء في قول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، من أهل العلم من قال في الجهاد، ومنهم من قال في سبيل الله عام لطاعة الله اسم الجهاد وغيره، وهذا ما مال إليه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. وجاء في حديث آخر: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. جعل الله له بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، وهذا فضل عظيم للصوم وقاية من النار. الصيام أيها الإخوة أجره بغير حساب، لماذا؟ لأنه من الصبر، والله تعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض السلف أجر الصائم لا يكال ولا يوزن، إنما يغرف لهم غرفا، إنما يغرف لهم غرفا. الصوم أيها الإخوة من أسباب دخول الجنان. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مرني بأمر آخذه عنك وفي رواية ينفعني الله به وفي رواية أدخل به الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ولهذا جاء عن أبي أمامة أنه كان كثير الصيام، فإذا رأوا في بيته نار عرفوا أن عنده ضيف، كان كثير الصيام بعدما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب، ويقول القيام أي رب منعته النوم بالليل، فيشفعان فيه. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وصححه الألباني. يشفع لك الصيام والقرآن. الصيام سبب للسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، عند لقاء ربه يفرح. ولهذا إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يفتح لأحد غيرهم، ومن يدخل يشرب ومن يشرب فلا يظمأ بعدها أبدا. الله أكبر، فضل عظيم. من يدخل يشرب ومن يشرب فلا يظمأ بعدها أبدا. لنستشعر هذا الفضل العظيم وهذا الثواب الكبير. الصوم الرائحة التي تنبعث من فم الصائم المستكرهة عند الناس أطيب عند الله من ريح المسك، كما قال صلى الله عليه وسلم ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصيام سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات كما سبق في الأحاديث، وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر، فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين، ثم رقى الدرجة الثانية قال آمين، ثم الدرجة الثالثة قال آمين، فقال: يا رسول الله، سمعناك تقول آمين 3 مرات. قال: لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل فقال: شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له. فقلت آمين. ثم قال: شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما لم يدخلاه الجنة. فقلت آمين. ثم قال: شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يضرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. أخرجه الإمام ابن حبان وقال الألباني، صححه الألباني رحمه الله تعالى. أيها الإخوة الفضلاء، إن اجتماع الصدقة والإطعام والقيام والصيام من أسباب دخول الجنة، وهي تجتمع في هذا الشهر الصيام والقيام والصدقات. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لمن أطاب الكلام وأدام الصيام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. الجنة له غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أطاب الكلام أي الكلام الطيب من ذكر الله والكلام النافع، وأدام الصيام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. كذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فاجتماع الصيام والقيام والإطعام من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. فلنغتنم هذا الشهر المبارك وهذا الشهر الفضيل بما يقرب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. أيها الإخوة الفضلاء، ينبغي للمسلم إذا دخل عليه رمضان أن يستبشر بدخوله وأن يفرح وأن يبتهج وأن يحمد الله على بلوغه وأن يعزم أن يعقد العزم وأن يخطط تخطيط لاغتنامه واستغلاله وعمارة أوقاته. قال سبحانه: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. كذلك على المسلم أن يتفقه في أحكام الصيام. قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تسأل عما يفسد صومه، ما هي مفسدات الصوم، ما أحكام الصوم، ما هي المكروهات المستحبات، كما تسأل عن أمور الدنيا اسأل عن أمر دينه، وهذا من فروض الأعيان. تتفقه في صيامك الذي هو يعد ركنا من أركان الإسلام ومبانيه العظام. ومما يجب أن يعلم أن الصيام ركن من أركان الإسلام بالنص بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. من أنكر فضيته فإنه يكفر، إلا أن يكون ناشئا ببلاد بعيدة لا يعرف فيها أحكام الإسلام فيعرف بذلك، ثم إن أصر بعد إقامة الحجة عليه كفر. ومن تركه تهاونا مع الإقرار بفرضيته فهو على خطر عظيم، إن بعض أهل العلم يرى أنه كافر مرتد. يقول الشيخ ابن عثيمين والراجح أنه ليس بكافر، وهو فاسق من الفساق، لكنه على خطر عظيم، على خطر عظيم. الصيام أحد أركان الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد تدرجت فرضية الصيام، كان في أول الأمر من شاء صام ومن شاء أطعم، من شاء صام ومن شاء أطعم أياما معدودات، كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم جاء الأمر بصيامه حتما: فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد منكم الشهر فليصم. وكانوا أولا في رمضان، مما يدل على سماحة الشريعة ويسر الشريعة في التدرج، كانوا إذا ناموا بعد الإفطار أو صلوا العشاء لا يحل لهم الأكل والشراب والجماع إلا عند غروب الشمس اليوم الثاني، ثم خفف الله عنه ثم نسخ ذلك. فهذا من يسر الشريعة الإسلامية. يجب علينا أن نعقد العزم على التوبة الصادقة من جميع الذنوب والعصيان، وعلى الداعية والخطيب والإمام أن يذكر جماعته بفضل هذا الشهر والحرص على اغتنامه واستغلال أوقاته. ثم هناك مخالفات ربما تقع من بعض الناس في شهر رمضان، وهي أن بعض الأسر لا تلزم البنات البالغات بالصيام، إن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها، فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام، وهذا من الخطأ. وإن كانت تمرن قبل ذلك، كان الصحابة يمرنون الصبيان ويعودونهم على الصوم، يجعلون لهم اللعب من العهن يتلهون بها عن الطعام والشراب، فكيف إذا بلغت فإن الصوم يكون في حقها واجبا. كذلك من الأخطاء أن البعض يعيب على المسافر، المسافر إذا أفطر يعيبون عليه ويقولون له: كيف تفطر ونحن مسافر في الطائرة وانت نازل في المكيفات وانت كذا؟ لا. يقول أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، بل ربما يكون الفطر في حقه أولى وأفضل من الصوم، وبالأخص إذا كان يشق عليه الصوم. سمعت بالأمس سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله سئل، سأله سائل قال شيخ الفطر في السفر، الآن السفر بالطائرات وبالسيارات والأمور مريحة، قال الشيخ الذي شرع الفطر يعلم أنه يكون في سيارات وطائرات ولا ما يعلم؟ قال يعلم أنه يكون في سيارات وطائرات ولا ما يعلم؟ قال يعلم، الله تعالى عالم بكل شيء، كيف تقول هذا؟ وأذكر حدثني الوالد حفظه الله قال ذهبت أنا والشيخ أحمد رحمه الله العالم الجليل في رمضان في سنة قديمة للعمرة، يقول وفي نهار رمضان ركبنا الطائرة من جيزان، وبعد أن أقلعت مر المضيف قال أحد يريد ماء؟ قال الشيخ أنا أريد ماء. يقول فقلت له يا شيخ أحمد احنا في الطائرة مرتاحين، قال الشيخ مطبق السنة مطبق السنة. يقول وأفطر الشيخ رحمه الله في الطائرة. نعم، كذلك من المخالفات تحرد بعض المرضى من الإفطار والإصرار مع وجود المشقة، وهذا من الخطأ. بعض الناس ربما يكون مريض وعليه مشقة ومع ذلك يلزم نفسه بالصوم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعض الناس ربما يذهب للعمرة في نهار رمضان ومعه أولاده صيام ويرى عليهم المشقة والتعب، لكن ملزم إلا صيام إلا صيام، هم يريدون يفطروا بس ما يريدون يفطروا وهو صائم. لا ينبغي أن يشق عليه، لا ينبغي أن يشق على الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا أمر ينبغي الانتباه له. كذلك من الأخطاء والمخالفات، بعض الناس في أثناء الصوم يبالغ في تخفيف الاستنشاق، يبالغ في التخفيف ويجعل الماء في طرف الأنف بس فقط، لا، المنهي عنه هو المبالغة في الاستنشاق، أن تبالغ مبالغة شديدة بحيث يترتب عليها وصول الماء إلى الجوف، أما أن يتساهل كذلك أو يترك الاستنشاق بالكلية فهذا خطأ، والمطلوب هو التوسل. كذلك من الأمور التي يعني ينبغي أن ينبه عليها، بعض الناس ينكر على من يستعمل السواك في رمضان بعد الزوال، فينكر على من يراه يستاك، والصحيح أن السواك بل سنة للصائم في أول النهار وآخره، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومع كل وضوء، وهذا عام في رمضان وغير رمضان. وفي حديث عامر بن ربيعة قال رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، وفيه ضعف. كذلك من الأخطاء تحرج بعض الصائمين من بلع الريق، ترى يتحرج من بلع الريق، فكل يجمع في الريق يجمع أو كذا، نقول لك أن جمع الريق وبلعه بعض الفقهاء يرى الكراهة، لكن كونه يبلع الريق لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك ولا يؤثر على صومه ولا يؤثر على صوم. أما إذا كان بلغما غليظا كالنخامة أو النخاعة فهذه يجب إخراجها وعدم ابتلاعها، كما قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. كذلك من المخالفات، بعض الناس إذا حان موعد الإفطار وأذن المؤذن للمغرب لا يزال يتمتم ويدعو الدعاء قبيل الفطر، مسنون إجابة الدعاء، لكن إذا أذن ودخل الوقت السنة أن تبادر بالفطر. أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فعليه أن يبادر إلى الفطر، وبالأخص إذا كان هذا المؤذن كذلك منبه على المؤذن أن ينتبه في رمضان وفي غير رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ونسمع في رمضان أحيانا تأتي اتصالات من هنا: والله المؤذن عندنا أذن قبل الوقت بخمس ولا قبل الوقت بأربع. ولا على المؤذن أن يحتاط ينتبه لئلا يتسبب ذلك في إفطار الناس. بعض الناس على السفرة يبغى يسمعون أي مؤذن في الوقت ولا غير الوقت، أمس أنه مؤذن من السماعة. فينبغي الانتباه، المؤذن ينتبه وأنت كذلك تنتبه، عندك ساعة ولله الحمد والتوقيت موجود. المؤذن بشر، بشر ربما قد يخطئ، فنحثهم على الانتباه مع ذلك ربما قد يخطئ. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. كذلك من الأخطاء بعض الناس يحتاط في السحور فيمتنع من الطعام والشراب قبل الفجر بوقت، يقول بنية الاحتياط، وهذا تنطع في الدين. والله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. بل ربما يجعلون إمساكيات، إمساكية قبل الفجر بربع ساعة ولا ثلث ساعة على الغنم. وكذلك التساهل مذموم، بعض الناس يجلس إلى وقت الأذان قال قرب السحور ولا قرب الصفرة، وهذا خطر عظيم. لا نسلم، هناك وقت، إذا دخل الفجر تمتنع عن الأكل والشرب ولا يتساهل. جاء في الحديث أنه إذا سمع النداء وفي يد أحدكم الإناء فليأخذ رحمته منه، لكن ليس معناه أنه يسمع الإذان ويقرب الصفرة ولا يقرب الطعام والشراب ويتعمد ذلك. كذلك من الأخطاء ترك الطعام، ترك الشارب أو الآكل في نهاية رمضان ناسيا، يأكل ويشرب حتى يفرغ من حاجته ولا ينبهه، يقول أطعمه الله وسقاه. هذا خطأ، هذا خطأ، بل يجب إنكار المنكر. هذا منكر أمامك الآن يجب إنكاره، هذا ناسي معذور. لكن كونك تراه يأكل ويشرب وهو مقيم هذا لا يجوز لك، بل يجب إنكار ذلك، يجب إنكار ذلك وعدم تركه، وهو معذور. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وشرب كذلك من الأخطاء بعض الناس لا يعرف من رمضان إلا أنه موسم لتنوع المطاعم والمشارب، وهذه نعمة وخير من الله عز وجل، لكن بدون إسراف وبدون تبذير. سبحان الله، تشاهد إذا قرب رمضان الزحام على المستودعات والمحلات، وكأن الناس في السنة كلها دوعة إلى أن يأتي رمضان، إن رمضان شهر الصوم، الصوم مو شهر الإسراف في المأكولات. فتعرض صنوف الأطعمة والأشربة ولا يؤكل منها إلا الشيء اليسير والباقي في النفايات، هذه مصيبة عظيمة. علينا بالتوسط والاعتدال، فلا إسراف ولا تقتير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيل. ينبغي أن يراعي هذه الأمور. وليس شرطا أن تأكل كل المأكولات كل ليلة، نوع في الأكل، شيء يسير باعتدال. وكذلك لا يكون في هذا إرهاق للمرأة الضعيفة لتكليفها بأشياء، هذا يبغى الابن، هذا يبغى كذا، وهذا يبغى كذا، وهذا مسكين فتذهب من الظهر إلى المغرب مسكينة في المطبخ. ينبغي كذلك مراعاة هذه الأمور. والمرأة إذا احتسبت الأجر لها في ذلك أجر عظيم، ولتبشر بالخير الكثير. كذلك المرأة المسلمة بإمكانها في رمضان أن تغتنم وقتها، ولو كانت تعمل، تسمع القرآن، تكثر من ذكر الله، وهي تعمل تكثر من الدعاء. كذلك حتى لو صلت مع الناس تراويح في المساجد فلا بأس، بشرط ألا تتطيب وأن تلتزم بالحشمة. أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، أيما امرأة استعطرت ثم خرجت من بيتها ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، كونها تصلي في بيتها أفضل. ولكن لكن إذا التزمت بالضوابط الشرعية ولم يكن هناك حاجة إليها في بيتها ملح. كذلك البعض من الناس لا يعرف من رمضان إلا أنه شهر النوم، يقولون له نوم الصائم عبادة، يترك ما يتركون، الشيطان ما يترك، يقول له نوم الصائم عبادة، الناس يصلون هو نائم هو نوم الصائم عبادة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما ينفع. أولا اللي ما يصلي البتة ويصوم ما ينفع صوم، عليك أن تحافظ على الصلوات الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى الفرائض. تحافظ على الصلوات الخمس المساجد. وهناك ملاحظة نلاحظها في رمضان، بعض الناس يتأخر عن صلاة العشاء، قال أكدح لصلاة التراويح، يبغى يغتسل ويفوت صلاة العشاء الفريضة في المسجد مع الناس جماعة، ويأتي بعد نهاية الصلاة وقال والله كنت أستعد للتراويح. حريص عليك أن تبكر وتستعد مبكرا حتى تدرك صلاة الجماعة. صلاة الجماعة أهم وآكد وأوجب، ينبغي أن ننتبه لهذا وأن نغتنم هذا الشهر العظيم. بعض الناس لا يعرف من رمضان إلا أنه موسم للبيع والشراء، وهذا أمر أباحه الله، ولكن بالمقابل تجدهم يتساهلون في حضور الجمع والجماعات، ويحرمون أنفسهم من القيام في هذا الشهر المبارك. أمانة إذا كان الشخص مشغولا بعمل لا يذهب في عمله، لكن يحافظ على الصلوات في المساجد، يحافظ عليها في المساجد، وإذا رجع إلى بيته وسكنه أن يصلي ما تيسر له، وأن يغتنم وقته في قراءة القرآن. أيها الإخوة الفضلاء، هناك أناس أو أصناف يباح لهم الفطر وقد يجب عليهم الفطر. أولا من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أما من كان متعمدا فقد أفسد صومه وهو آثم، وهو على خطر عظيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مررت بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم بالدم، قال قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل تحلة صومهم. وجاء في حديث أورده الإمام البخاري معلقا في صحيحه: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صيام الدهر ولو صامه، لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. كذلك ممن يباح لهم الفطر المسافر، المسافر يباح له الفطر لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولحديث حمزة الأسلمي في الصحيحين: يا رسول الله أأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على جواز الفطر سواء شق عليه أو لم يشق، سواء شق عليه أو لم يشق، لكن إذا كان يشق عليه فالأفضل في حقه الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى عزائم. وإذا لم يشق عليه محل خلاف هل الأفضل الفطر أو الصيام، منهم من قال الأفضل الفطر لأنه أبرأ للذمة وأسرع في قضاء الواجب، ومنهم من قال الأفضل، منهم من قال الأفضل الصوم لأنه أسرع في أداء الواجب وأبرأ للذمة، ومنهم من قال الفطر لأنه أخذ برخصة الله عز وجل. كذلك العاجز والمسافر إذا أفطر عليه القضاء، والعاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى برؤه كالكبير، والمريض مرضا لا يرجى برؤه. إذا قرر ذلك الطبيب المسلم الحاذق المؤتمن الموثوق بدينه فهذا عليه أن يفطر، وأن يطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع، حوالي كيلو نصف الشهر 45 كيلو عن الشهر كاملا، سواء في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. ولو أطعم بعد مضي العشر الأولى يطعم عن العشر الأولى وهكذا الثاني إلى آخره. هذا بالنسبة للعاجز عن الصوم لكبر أو لمرض عجزا مستمرا. بعض الناس يكون كبيرا في السن وعقله ذاهب منه، لا عقل معه، لا يعرف أحد، فهذا ليس عليه صيام ولا إطعام لأنه مرفوع عنه القلم، والعقل مناط تكليف، ليس عليه لا صيام ولا إطعام إذا كان لا عقل معه. فإذا كان معه عقله يأتيه أحيانا وأحيانا يذهب، الوقت الذي يكون عقله معه ويستطيع أن يصوم يصوم، الوقت الذي ليس وهو قادر على الصيام، الوقت الذي لا عقل معه ليس عليه شيء. كذلك المرض الذي يرجى برؤه ممن يباح لهم الفطر، المريض المرض الذي يرجى برؤه رخص الله له في الفطر وعليه القضاء: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك المرض له أحوال، إما ألا يتأثر الإنسان بهذا المرض، مرض يسير كزكام يسير أو صداع يسير، فهذا لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم، إلا أن يكون الفطر أرفق به، إذا كان الفطر أرفق به فله أن يفطر. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يسن له الفطر. الحالة الثالثة أن يشق عليه الصوم ويضره كمريض الكلى أو السكر أو نحو ذلك بارتفاع أو انخفاض قد يؤدي به إلى التهلكة، فهذا يحرم عليه الصوم، يحرم عليه الصوم وإن صام أجزاء، وإن صام أجزاء. كذلك ممن يباح لهم الفطر بل يجب عليهم الفطر الحائض والنفساء، يحرم الصيام على الحائض والنفساء، ولو صامتا لم يصح، بدليل حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، الحائض يحرم عليها الصوم وعليها القضاء. طيب إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر الثاني لكنها لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر الثاني، هل يصح صومها؟ نعم يصح صومها، لكن يجب عليها أن تغتسل قبل طلوع الشمس لكي تصلي الفجر في وقتها. طيب المرأة لو أحست بنزول الحيض قبل غروب الشمس لكنه لم ينزل إلا بعد غروب الشمس، هل يصح صومها؟ نعم يصح صومها، لأنها لم ترى الحيض إلا بعد غروب الشمس، فصومها صحيح. كذلك لو طهرت الحائض في أثناء النهار، طهرت في أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك أو لا يجب؟ محل خلاف بين العلماء، والأكثر من أهل العلم أنه يجب عليها الإمساك والقضاء، يجب عليها الإمساك حرمة للشهر، حرمة للشهر، ولأن العذر قد زال، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. ومن أهل العلم من رجح أنه ليس عليه الإمساك، وأن من أفطر في أول النهار فليفطر في آخره، وكونها تمسك أحوط، وهو ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. كذلك المسافر إذا أفطر في السفر ثم قدم في نهار رمضان هل يمسك؟ نفس المسألة، الراجح أنه يمسك عليه القضاء حرمة للشهر. كذلك الحامل والمرضع، الحامل والمرضع جاء في حديث أنس الكعبي: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم. فالحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما لزمهما القضاء فقط، أما إذا خافتا على ولديهما أفطرتا، إذا خافتا على ولديهما أفطرتا، وهل يلزمها مع القضاء الكفارة؟ محل خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من ألزمها بالكفارة مع القضاء، ومنهم من قال ليس عليها إلا القضاء فقط. كذلك ألحق الفقهاء مجموعة من أصحاب الأعذار كالهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه، فهذا كما قلت ليس عليه صيام ولا إطعام. كذلك من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره، يفطر ليدفع الضرر عن غيره، مثلا إنسان يعمل في إطفاء الحريق وحصل حريق في مكان من الأماكن، وهذا الإطفاء يحتاج إلى جهد وإلى قوة وإلى نشاط، فيجوز له أن يفطر لإنقاذ غيره. كذلك إذا كان هناك غرقى مثلا في البحر أو غيره، وهذا يحتاج إلى جهد، فيجوز له أن يفطر لدفع ضرورة غيره. كذلك من الأحكام المتعلقة بالصيام مفسدات الصوم، أعظم المفسدات الجماع في نهار رمضان، وكفارته مغلظة، عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أعظم المفسدات، وعلى الإنسان أن يجتنب ويبتعد عن الوسائل التي تؤدي إلى ذلك. والصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت، وفي رواية احترقت، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: فهل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: يا رسول الله، والله ما عندي إلا رقبتي هذه. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: والله ما بين لابتيها، أي لابتي المدينة حرتيها، بيت أفقر من بيتي. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: يا رسول الله، هل أوقعني في هذا إلا الصيام؟ فقال الرسول: دعا بمكتل في 15 صاعا، فقال: أطعمه أهله. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكفارة الجماع مغلظة، والمرأة إذا كانت مطاوعة فحكمها حكمه مثل الرجل، أما إذا كانت مكرهة فليس عليه شيء. كذلك مع الكفارة عليه القضاء عند جمع من أهل العلم. من مفسدات الصوم إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غيره، فسد صومه، لأن هذا من الشهوة التي تنافي الصوم ويجب عليه القضاء. أما الإنزال بالاحتلام أو التفكير المجرد فلا يفسد الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إن الله تجاوز عن أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. كذلك من مفسدات الصوم الأكل والشرب متعمدا، عامدا، ذاكرا، قاصدا. من أكل أو شرب متعمدا فقد أفسد صومه، ولا وهو آثم. لو أن شخصا معه 5 حبات من العنب فأكل 4 حبات ناسيا، ثم تذكر بعد الرابعة قال: ما باقي إلا حبة أكملها، ما الذي أفسد صومه؟ 4 ولا الواحدة؟ الحبة هذه الواحدة. لماذا؟ لأنه أكلها متعمدا، أما 4 أكلها ناسيا ما عليه شيء. كذلك من مفسدات الصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب كحقن الدم. الدم هو خلاصة الغذاء، والدم الذي يستغنى به عن الأكل والشرب مفسد للصوم. كذلك من مفسدات الصوم الإبر المغذية التي تسمى المغذيات، الجلوكوز، المغذيات هذه مفسدة للصوم. أما ما يتعلق بالإبر، هذه الإبر المغذية تسمى المغذيات، أما الإبر العلاجية فهي إما أن تكون في العضل، هذه غير مفطرة كالإبر التي تكون لمرضى السكر ونحوه، وإما أن تكون الإبر في الوريد. الإبر التي في الوريد محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال الإبر التي تكون في الوريد العلاجية غير مفطرة، ومال إلى هذا سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيره، ومنهم من ذهب ومال إلى أن الإبر التي تكون في الوريد أنها تؤثر على الصوم، ونقله شيخنا عن مشايخه وزملائه، شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع، وأنها تؤثر على الصوم إذا كانت في الوريد. كذلك من مسائل الصوم الحجامة. الحجامة هل تفسد الصوم أو لا تفسد؟ محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أنها مفسدة للصوم كما هو مذهب الحنابلة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بحديث: أفطر الحاجم والمحجوم. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة غير مفسدة للصوم، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، والإمام أحمد تكلم على لفظة الصائم وهي في صحيح البخاري، وذكر احتمالات ربما أنه كان في السفر، وأخذ بهذه الرواية الجمهور وأن الحجامة غير مؤثرة على الصوم. ومن أهل العلم من قال أن الحجامة إذا كانت تضعف الصائم فإنها مكروهة، إنها مكروهة، لأنه جاء في روايات عن بعض السلف إنما كرهت من أجل الضعف، إنما كرهت من أجل الضعف. والأولى للصائم أن يجتنب الحجامة في نهاية رمضان. كذلك ما يتعلق بسحب الدم، سحب الدم إن كان للتحليل ما يؤثر، وإن كان سحب الدم للتبرع فيعود إلى مسألة الحجامة. فمن يرى أن سحب الدم للتبرع الدم الكثير مثل الحجامة يرى أنه مفسد للصوم. والذي يرجحه شيخنا أن سحب الدم للتبرع غير مفسد للصوم. كذلك من مفسدات الصوم التقيؤ عمدا، كونه يتقيأ عمدا لشم الروائح، يتعمد شم الروائح أو إدخال إصبعه ليتقيأ، فقد فسد صومه. أما لو ذرعه القي بدون تعمد فليس عليه شيء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القي. كذلك من مفسدات الصوم خروج دم الحيض والنفاس، إذا خرج دم الحيض والنفاس ولو قبل الغروب بلحظة فسد الصوم، فسد الصوم. كذلك مما يكره للصائم المبالغة في الاستنشاق في أثناء الصيام، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كذلك القبلة للصائم إن كان هذا الصائم شابا ويخاف على نفسه فيقال له اجتنب القبلة، وأما الشيخ الكبير فلا يضر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان يخاف على نفسه فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كذلك ذوق الطعام بلا حاجة يكره، وأما ذوق الطعام ويلفظ الطعام فهذا جائز، جائز. من المسائل كون الصائم يصبح جنبا، طلع عليه الفجر هو جنب ليس عليه شيء، يغتسل ويحرص على الصلاة في وقتها في جماعة، لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. كذلك السواك للصائم لا بأس، ذوق الطعام للحاجة لا بأس. الكحل للصائم، قال الإمام البخاري رحمه الله: ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم شيئا، لكن إذا وصل إلى حلقه عليه أن ينفض ذلك. كذلك صب الماء البارد على الرأس والاغتسال لا بأس به للصائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش والحر. قال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتورد للصائم، لا بأس. ومما يسن للصائم تعجيل الإفطار وتأخير السحور لما سبق معنا، لا يزال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور، لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. كذلك تأخير السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. بعض الناس يتسحر نصف الليل، هذا جائز، لكن السحور مأخذ اسمه من الأكلة في السحر، السنة والأفضل أن يكون السحور وقت السحر. لماذا؟ لأن فيه بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. ما هي البركة؟ كونه يقوم في هذا الوقت وقت النزول الإلهي، يقول الله تعالى: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤلة. تدعو الله، تستغفر، تذكر الله، تقرأ القرآن، تصلي ما تيسر، ربما تطعم مسكين في هذا الوقت، إلى غير ذلك من البركات في هذا الوقت. يقول صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. لا يشترط أنك تأكل مأكولات كثيرة نقول أنك لازم تسحر، ولو أن تأكل حبات من التمر، ولو أن تشرب جرعة من الماء سحر. يقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة ماء. وقال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر. البعض الناس يجعل التمر الإفطار بس، حتى السحور كذلك. نعم سحور المؤمن التمر، يعطيه في جسمه سعرات مفيدة تحافظ على، تعطيه قوة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يصلون على المتسحرين. هذه فوائد عظيمة في أكلة السحر. ثم كذلك كلما تأخر السحور كلما أعطاك قوة في يومك ونشاط، لكن تسحر الساعة 12 في الليل ما يأتي بعد الفجر له يقول والله حسني جاية، والله كذا، والله ها، إلا تسحر متى؟ نصف الليل. فكون يتسحر آخر مع السحر يعطيه نشاط. كذلك من المسائل: إذا أكل الإنسان ما لا يتغذى به، يأخذ الورق ولا شيء من الأرض ويأكل، يقول هذا مو أكل، هذا ما يأكل. ولو أكل ما لا يتغذى به، ورق ولا شيء وهو متعمد، أفطر. لكن لو كان ناسي ما عليه شيء. كذلك لو أن إنسانا في المطار وبقيت 5 دقائق من الغروب ثم أقلعت الطائرة، فإذا بالشمس بادية، يقول باقي 5 إفطار؟ لا، ما دام الشمس تراها ما تفطر حتى تغرب الشمس، لن تغير التوقيت عندك، صح ولا لا؟ ينبغي الانتباه لهذا. وهكذا في بعض الأماكن يكون عمارات يعني 100 دور، ولا يكون الدور الأرضي غابت الشمس عندهم، والدور رقم 100 ولا 80 باقي الشمس، يقول اللي فوق لا تفطر، ما دام ترى الشمس ما تفطر حتى تغرب الشمس. وهكذا من يسكرون في الجبال، من يسكرون في الجبال عندنا في المنطقة لا يفطر معنا في تهامة، يختلف عنده، الشمس باقي. وهكذا كما قال بعضهم: تغرب تحت ولا زلنا نرى الشمس. والوزارة جزاهم الله خيرا نبهوا على هذا بخطاب للأماكن الجبلية، أن ينتظروا وقت أقول 5 دقائق أو 7 ونحوه. فهذا كذلك من المسائل التي ينبغي الانتباه لها. وكذلك بالعكس، من أفطر في المطار ثم أقلعت الطائرة فإذا به يرى الشمس، هل يمسك؟ لا يمسك، خلاص أفطرت في الوقت الذي أبيح لك به فيه الفطر. كذلك الشيشة والدخان مفسدة للصوم، مفسدة للصوم، لأنها يقصد منها الانتعاش الجسمي. والكلام بين أهل العلم في البخور، هل البخور يؤثر على الصوم ولا ما يؤثر؟ محل خلاف من أهل العلم. أولا يجوز له أن يتطيب بدون استنشاق، له أن يتطيب، لكن الكلام في تعمد الاستنشاق للبخور يقول فيه جرم، لا، له جرم يدخل. ومن أهل العلم، وهو رأي جمع من أهل العلم وما إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ومن أهل العلم من قال إن دخول الدخان إلى الجوف لا يؤثر، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام: فلو كان تبخره وادهانه مما يفسد الصائم لبينه صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: كان نساء الصحابة يعالجن الطبخ، يطبخن، ولا شك أن الطبخ يخرج منه دخان، فلو كان هذا مما يؤثر على الصوم لبينه صلى الله عليه وسلم، لبينه صلى الله عليه وسلم. كذلك من المسائل صيام يوم الشك، صيام يوم الشك وهو ليلة 30 من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أي غبار، فهل يصام يوم 30 من شعبان أو لا يصام؟ أقوال أهل العلم، والراجح عدم الصيام، عدم الصيام لقول النبي لحديث عمار رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم إلا صوما كان يصوم. يقول صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصوم. واحد يصوم الاثنين والخميس، واحد يصوم في شعبان معظم أيام شعبان ثم وافق أخذ الشهر يصوم، واحد عليه قضاء من رمضان الماضي يصوم، وهكذا. لكن كونوا لا أبغى أصوم يوم 30 شعبان بنية الاحتياط لرمضان، لا، هذا منهي عنه، والراجح التحريم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا رمضان استقبالا. كذلك إذا تأخر الإعلان عن دخول شهر رمضان، واحد صلى العشاء ونام مباشرة وما يدري أن غدا من رمضان المهر رمضان، صلى الفجر مع الناس ويسأل قال والله اليوم رمضان، قال والله ما أدري، ما الذي يلزمه؟ الراجح أن عليه الإمساك وعليه القضاء، لأن صوم الفرض لا بد أن يبيته من الليل، لحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ولحديث من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، فلا صيام له. كذلك من أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له فصومه صحيح يصوم ولا شيء عليه، ومن أكل شاكا في غروب الفجر في غروب الشمس فهذا أفطر، أفطر، لأن الأصل بقاء النهار وذاك الأصل بقاء الليل. لكن من أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له أنه أكل بعدما طلع الفجر كما يظن البعض، يقول والله كنت أظن كذا وما انتبهت إلا وأسمع إقامة الصلاة يجيب لصلاة الفجر، فهذا نقول له أمسك وعليك القضاء. كذلك من المسائل قطرة الأنف مفسدة للصوم، قطرة العين والأذن يقول الشيخ ابن باز الصحيح أنها غير مفسدة للصوم، لكن لو أخر التفطير في عينيه وأذنيه إلى الليل لكان أحوط وخروجا من الخلاف. بخاخ الربو إن كان مجرد هواء غاز فهذا غير مفسد للصوم، أما إذا كان معه مادة مع هذا الهواء مادة تدخل للجو فهذا مفسد للصوم. الرعاف غير مفسد للصوم، الاستحاضة وتحليل الدم غير مفسد للصوم، تغيير الكلى غسيل الكلى مفسد للصوم لأنه يجعل مادة مع الدم، خلع وتنظيف أو حشو الأسنان يقول الشيخ ابن باز لا أثر له في صحة الصيام، وعليه أن يتحفظ من دخول شيء إلى جوفه، وإذا أمكن أن يؤخره إلى الليل كان أولى إلا إذا كان مضطرا. كذلك دواء الغرغرة يقول شيخنا الشيخ أحمد دواء الغرغرة لا أرى جوازه، لأن الماء إذا وصل إلى اللهوات يصعب التحكم فيه، يصعب التحكم فيه. من غلبه العطش، واحد أوشك على العطش وعلى الموت من الجوع ولا من، فيباح له الفطر وعليه القضاء، ولكن هذا في حالة وصل إلى مرحلة شديدة. الآن الناس في نعمة أغلب الناس بخير الحمد لله. وضع الحنة لا يؤثر على الصوم، دهن الشعر والجلد لا يؤثر على الصوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الإدهان لا يفطر بلا ريب، الإدهان لا يفطر بلا ريب. كذلك من المسائل المرأة التي عليها قضاء من رمضان وأخرت إلى أن دخل رمضان الآخر، إن كانت لم تتمكن من القضاء لمرضها أو لحملها أو لغيره فهذه ليس عليه شيء، إنما يجب عليها القضاء بعد ذلك. لكن لو تساهلت تمكنت من القضاء ولم تقضي حتى دخل رمضان الآخر فعليها مع القضاء عند جمهور العلماء الإطعام عن كل يوم مسكينا. شخص مرض في رمضان واستمر معه المرض إلى أن مات فلا قضاء عليه ولا يقضى عنه، لا يقضى عنه. أما من تمكن أفطر في رمضان لمرض ثم تمكن من القضاء ولم يفطر إلى أن توفي بعد ثم توفي بعد ذلك فإنه يشرع لأهله أن يقضوا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. كذلك نختم بمسألة استعمال الفرشاة والمعجوب منها رمضان. قال الشيخ ابن باز: لا يفطر به الصائم، وإن كان الأولى يكون قبل الفجر استعمال المعجون قبل الفجر لأن له رائحة نفاذة، رائحة نفاذة، في الأولى أن يكون قبل الفجر مع السحور، يتسحر إن أحب أن يستخدم المعجون. والسواك يغني في هذا، وإن استخدمه يحرص يكون قبل الفجر، وإن استخدمه أثناء النهار فعليه أن يتحفظ من أن يبتلع شيئا من ذلك. لعلنا نكتفي بما تيسر من هذه الأحكام، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في دين، وأن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال، هذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة، وإنها لساعة مباركة أن نلتقي معكم في هذا الجامع المبارك العامر بذكر الله عز وجل، ونحمد الله سبحانه الذي يسر وهيأ هذا الاجتماع. ثم الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على جهوده العظيمة وأعماله المشرفة في خدمة الدعوة إلى الله وبيوت الله ومساجد، وهذه المساجد العامرة بذكر الله. والشكر موصول لفرع الوزارة بجازان، وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن أحمد النجمي وفقه الله. الشكر موصول لمركز الدعوة وجمعية الدعوة بجازان على ترتيبهم لهذه المحاضرة. أيها الإخوة الفضلاء، الشكر لكم أنتم على حضوركم وجلوسكم إلى لهذه المحاضرة. إن حديثنا الليلة عن ما يتعلق بشهر رمضان، فضائل وأحكام، وهذا الشهر العظيم المبارك الذي قارب حلوله علينا ضيفا مباركا، فعلينا أن نستقبله بالغبطة والسرور. وإذا بلغنا الله إياه علينا أن نشكر الله عز وجل على بلوغه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، وقد جاء عند النسائي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيام تفتح فيه أبواب السماء وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر. كيف لا يبشر المؤمن بشهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتغل فيه مردة الشياطين؟ وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل رمضان قال: مرحبا بشهر خير كله، صيام نهاره وقيام الليل، النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله. وقال المعلى بن الفضل رحمه الله: كان السلف الصالح يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منه. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائه: اللهم سلمني إلى رمضان وتسلمه مني متقبلا. وما ذلك إلا لعلمهم رحمهم الله ما لهذا الشهر الفضيل والموسم العظيم من مكانة عالية ومنزلة رفيعة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يا من يطلب الخير، يا من يطلب مغفرة الذنوب، يا من يطلب العتق من النار، أقبل، جاءك موسم الخيرات، جاءك شهر البركات، جاءك موسم عظيم وشهر مبارك فضيل، فاغتنم لياليه القيام وقراءة القرآن وكل ما يقرب إلى الله، اغتنم نهاره بالصيام وقراءة القرآن وغيرها من الطاعات. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، توقف، فأنت في موسم عظيم له مكانته وله فضله، له خصائصه، له مزاياه. إن بلوغ شهر رمضان وصيامه منة عظيمة ونعمة كبيرة على من بلغه الله إياه، فهنيئا لمن أدرك رمضان فقام بواجبه وبربه استعان، فصامه وقام محتسبا لثواب الله، راضيا به، عالما أنه ركن من أركان الإسلام ومن أعم خصائل الإيمان، فصامه وقام محتسبا يطلب الفوز بالجنة والنجاة من النار، حافظا نفسه من الفسوق والمخالفات والعصيان، مؤديا للجمع والجماعات، مقابلا لنعم الله بالشكر، نادما على ما وقع فيه من الذنوب والمخالفات، طالبا من ربه العفو والغفران، منتهزا فرصة الحياة قبل الممات ومفارقة الأهل والأوطان. إن العاقل اللبيب هو من يعرف لهذا الشهر فضله، فهو شهر جعل الله فيه من جلائل الأعمال وفضائل العبادات ما لم يكن في غيره. شهر رمضان شهر مشرق بأنوار القرآن وشذا نفحات الجنان، شهر القدسيات والبركات والنفحات والرحمات، شهر تقال فيه العثرات وتضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات. إنه شهر رمضان شهر الطاعة والاستقامة والغفران. إنه شهر النور والصفاء وتلاوة القرآن. إنه شهر الصبر والعتق من النيران. شهر رمضان شهر التسبيح والتهليل والاستغفار والصدقة والإحسان. شهر رمضان شهر التوبة والإنابة والرجوع إلى طاعة الرحمن. إنه شهر الصيام والقيام والتضرع والابتهال وطلب الرضوان. شهر شرفه الله فهو كتاج على رأس الزمان. شهر يتنافس فيه ذوي العقول والرجحان، كلهم يطلب فيه لنفسه الفوز بالجنة والأمان. شهر رمضان شهر القرآن، فاجتهدوا في تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في شهر رمضان، حتى كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين. وكان السلف الصالح يجتهدون في رمضان في تلاوة القرآن، فمنهم من يختم في ليلتين، ومنهم من يختم في ثلاث، ومنهم من يختم في سبع إلى آخره. فاجتهدوا في قراءة القرآن قراءة تدبر وتعقل. قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال سبحانه: أفلم يدبروا القول. للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله له كتاب اسمه المواهب الربانية من الآيات القرآنية. يقول رحمه الله: كنت أقرأ القرآن في رمضان وتأتيني من الفوائد والاستنباطات. هو رجل عالم له عنده أهلية للاستنباط والفهم من كتاب الله، وكان يدون تلك الفوائد في قراءته، فخرجت في مجلد ولله الحمد مطبوع مكتوب عليه فيه فوائد قد لا تجدها في غيره من الكتب، استنباطات استنبطها رحمه الله من الآيات، وهو المفسر صاحب كتاب تيسير العزيز الرحمن أو الكريم الرحمن في تفسير القرآن. فالإنسان يقرأ ويجتهد في هذا الشهر المبارك. شهر رمضان شهر القيام، قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، غفر له ما تقدم من ذنبه. يقوم ويصوم إيمانا بفرضية الصوم ومشروعية القيام وفضله، احتسابا الأجر من الله، لا يصوم ولا يقوم رياء ولا سمعة ولا تقليدا، إنما إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المراد بالذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، وتكفير الصغائر مشترط باجتناب الكبائر. قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي رواية: ما لم تغش الكبائر فعلينا أن نتعاهد أنفسنا وأن نجتنب ما حرم الله الكبائر والصغائر. شهر رمضان شهر القيام. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، تقوم مع الإمام ساعة ساعة إلا ربع أو نحو ذلك، يكتب لك قيام ليلة، كأنك بت تصلي الليلة كله. فاجتهد يا عبد الله في هذا الخير ولا تحرم نفسك هذا الخير. فإذا كان الشخص مرتبطا مثلا بعمل لا يستطيع أن يصلي مع الناس تراويح، فبإمكانه إذا رجع من عمله أن يجعل له نصيب من قيام رمضان. كذلك لا يكون القيام فقط التراويح، إذا تيسر له أن يقوم بعد ذلك في السحر هذا كذلك خير عظيم، ولكن إذا كان أوتر من أول الليل فإنه يصلي شفعا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس، وهذا يدل على جواز الصلاة بعد الوتر. فعلى الإنسان أن يغتنم هذا الفضل العظيم، وأن يغتنم شهر رمضان بما يقربه إلى الله عز وجل. شهر رمضان شهر الصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يقول صلى الله عليه وسلم، إيمانا واحتسابا. ينبغي أن انتبه لهذا، إيمانا بفرضيته واحتسابا الأجر من الله، نستشعر هذا الأمر العظيم. ولنحافظ على صيامنا من اللغو والرفث والقيل والقال. قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه التعب والسهر، أخرجه ابن ماجه صححه الألباني رحمه الله تعالى. فلنحافظ على صيامنا، يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم يوم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني صائم. إني صائم، للصيام حرمته وللصيام فضله وللصيام مكانته. البعض من الناس يصوم عن الأكل والشرب والنكاح، لكنه ربما يقع فيما حرم الله، ينظر إلى الحرام، يسمع الحرام، يفعل الحرام، يضيع نهاره في المسلسلات والتمثيليات، يضيع نهاره مع الغيبة والنميمة والقول الفاحش البذيء إلى غير ذلك. يقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك عن الحرام وليصم بصرك عن الحرام ولا يكن يوم صومك وفطرك سواء. لا يكن يوم صومك وفطرك سواء. إخواني الكرام، يجب أن نعرف للشهر حرمته وللشهر مكانته وللشهر فضله. إن هناك من الشياطين المرض مصفدة، لكن هناك شياطين تشغل الناس، تريد أن تحرم الناس فضل هذا الشهر، تريد أن تحرم الناس بركة هذا الشهر، تريد أن تحرم الناس خيرات هذا الشهر. إذا أقبل رمضان زينوا لهم اللعب واللهو، فتجدهم يلعبون في رمضان ما لا يلعبون في غيره، تضاء الكشافات في جميع الجهات والحارات والأحياء والقرى، راح ليل رمضان إلى قبيل الفجر في لعب، وما اكتفوا بهذا، صلوا الفجر لعب إلى الثامنة أو قرابة التاسعة. هل رأيتم هذا في غير رمضان؟ لا والله، أنا ما رأيت، إلا في رمضان يريدون أن يحرموا الناس هذا الخير، يريدون أن يحرموا الناس هذه الفضائل والبركات والخيرات. فلينتبه العاقل اللبيب، ينتبه لا يضيع الأوقات. أنا أقول لك وقتك كله يعني شيء المباح، لكن لا تضيع وقتك في اللهو. هذا شهر أوقاته نفيسة، ساعاته غالية. كذلك إذا جاء رمضان نشطت القنوات والمواقع والمسلسلات، كثرت الأشياء اللي ما كانوا يعرفونها إلا. كذلك انتبه لا تضيع وقتك، مسؤول عن نفسك. الله أعطاك عقل تميز به بين الخير والشر والضار والنافع. يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، ما ينفعك في دينك ودنياك احرص عليه. ربما يكون هذا الشهر هو آخر شهر لك في حياتك. كم من أناس كانوا معنا العام الماضي وهذه السنة، الله أعلم من منا يبلغ الشهر، كانوا العام الماضي في رمضان ثم جاء هذا رمضان وأصبحوا في عداد الأموات، وكانوا يتمنون أن يبلغهم الله رمضان. فإذا بلغك الله رمضان ربما يكون آخر شهر لك في حياتك، فاغتنم نهاره وليله بما يقرب إلى الله. شهر رمضان شهر الجود والكرم والصدقة، كما جاء في حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود بالخير من الريح المرسلة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا، فله مثل أجره. وليس شرطا أن تفطره بالوجبات الكثيرة ما تيسر. شهر رمضان شهر العتق من النار، قال صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان، كل ليلة من رمضان في عتقاء من النار. احرص يا اخي الكريم، يا اخي المبارك، أن تكون ممن تعتق رقبته من النار في هذا الشهر المبارك. شهر رمضان شهر الدعاء في ليله ونهاره. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم الصائم حين يفطر، للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وجاء في الحديث الصحيح: لكل مسلم دعوة مستجابة في رمضان. دعوة مستجابة، احرص يا عبد الله الاكثار من الدعاء والاكثار من ذكر الله، وبالأخص عند الفطر وبين الفطر، والشيطان ما يتركك حتى عند الفطر. تجد الناس عند الإفطار قرب الإفطار مشغولين مع الوضع والدرب وجيب وحط ها إلى الأذان. ينبغي أن يكون هناك وقت دعاء، لأن وقت إجابة الدعاء يغتنم الإنسان كذلك هذا الوقت الثمين. امتلت العروق، وبعد الفطر ماذا يقول؟ إذا أفطر امتلت العروق، ذهب الظمأ وامتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا دعاء بعد الفطر. من أين عرفنا أنه بعد الفطر؟ من قوله امتلت العروق، لا تمتل إلا بعد الفطر. فالحرص الحرص على هذا الخير العظيم. صيام رمضان وقيامه وقاية من النار، وقاية من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم: الصوم جنة، أي وقاية من النار. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. اختلف العلماء في قول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، من أهل العلم من قال في الجهاد، ومنهم من قال في سبيل الله عام لطاعة الله اسم الجهاد وغيره، وهذا ما مال إليه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. وجاء في حديث آخر: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. جعل الله له بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، وهذا فضل عظيم للصوم وقاية من النار. الصيام أيها الإخوة أجره بغير حساب. لماذا؟ لأنه من الصبر، والله تعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض السلف: أجر الصائم لا يكال ولا يوزن، إنما يغرف لهم غرفا، إنما يغرف لهم غرفا. الصوم أيها الإخوة من أسباب دخول الجنان. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بأمر آخذه عنك، وفي رواية: ينفعني الله به، وفي رواية: أدخل به الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ولهذا جاء عن أبي أمامة أنه كان كثير الصيام، فإذا رأوا في بيته نار عرفوا أن عنده ضيف، أن عنده ضيف، كان كثير الصيام بعدما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب، ويقول القيام أي رب منعته النوم بالليل، فيشفعان فيه. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وصححه الألباني. يشفع لك الصيام والقرآن. الصيام سبب للسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، عند لقاء ربه يفرح. ولهذا إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يفتح لأحد غيرهم، ومن يدخل يشرب، ومن يشرب فلا يظمأ بعدها أبدا. الله أكبر، فضل عظيم. من يدخل يشرب، ومن يشرب فلا يظمأ بعدها أبدا. لنستشعر هذا الفضل العظيم وهذا الثواب الكبير. الصوم الرائحة التي تنبعث من فم الصائم المستكره عند الناس أطيب عند الله من ريح المسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصيام سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات كما سبق في الأحاديث، وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر، فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين، ثم رقى الدرجة الثانية قال آمين، ثم الدرجة الثالثة قال آمين، فقالوا: يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات. قال: لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل فقال: شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له. فقلت آمين، ثم قال: شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما لم يدخلاه الجنة، فقلت آمين، ثم قال: شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، قلت آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يضرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، قلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، قلت آمين. أخرجه الإمام ابن حبان، وقال الألباني، صححه الألباني رحمه الله تعالى. أيها الإخوة الفضلاء، إن اجتماع الصدقة والإطعام والقيام والصيام من أسباب دخول الجنة، وهي تجتمع في هذا الشهر الصيام والقيام والصدقات. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لمن أطاب الكلام وأدام الصيام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. الجنة له غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أطاب الكلام أي الكلام الطيب من ذكر الله والكلام النافع، وأدام الصيام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. كذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فاجتماع الصيام والقيام والإطعام من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. فلنغتنم هذا الشهر المبارك وهذا الشهر الفضيل بما يقرب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. أيها الإخوة الفضلاء، ينبغي للمسلم إذا دخل عليه رمضان أن يستبشر بدخوله وأن يفرح وأن يبتهج وأن يحمد الله على بلوغه وأن يعزم أن يعقد العزم وأن يخطط تخطيط لاغتنامه واستغلاله وعمارة أوقاته. قال سبحانه: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. كذلك على المسلم أن يتفقه في أحكام الصيام. قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تسأل عما يفسد صوم، ما هي مفسدات الصوم، ما أحكام الصوم، ما هي المكروهات المستحبات، كما تسأل عن أمور الدنيا اسأل عن أمر دينك. وهذا من فروض الأعيان، تتفقه في صيامك الذي هو يعد ركنا من أركان الإسلام ومبانيه العظام. ومما يجب أن يعلم أن الصيام ركن من أركان الإسلام بالنص بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. من أنكر فضيته فإنه يكفر، إلا أن يكون ناشئا ببلاد بعيدة لا يعرف فيها أحكام الإسلام فيعرف بذلك، ثم إن أصر بعد إقامة الحجة عليه كفر. ومن تركه تهاونا مع الإقرار بفرضيته فهو على خطر عظيم، فإن بعض أهل العلم يرى أنه كافر مرتد. يقول الشيخ ابن عثيمين: والراجح أنه ليس بكافر وهو فاسق من الفساق، لكنه على خطر عظيم، على خطر عظيم. الصيام أحد أركان الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد تدرجت فرضية الصيام، كان في أول الأمر من شاء صام ومن شاء أطعم، من شاء صام ومن شاء أطعم أياما معدودات، كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم جاء الأمر بصيامه حتما فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد منكم الشهر فليصم. وكانوا أولا في رمضان، مما يدل على سماحة الشريعة ويسر الشريعة في التدرج، كانوا إذا ناموا بعد الإفطار أو صلوا العشاء لا يحل لهم الأكل والشراب والجماع إلا عند غروب الشمس اليوم الثاني، ثم خفف الله عنهم ثم نسخ ذلك، ثم نسخ ذلك. فهذا من يسر الشريعة الإسلامية. يجب علينا أن نعقد العزم على التوبة الصادقة من جميع الذنوب والعصيان، وعلى الداعية والخطيب والإمام أن يذكر جماعته بفضل هذا الشهر والحرص على اغتنامه واستغلال أوقاته. ثم هناك مخالفات ربما تقع من بعض الناس في شهر رمضان، وهي أن بعض الأسر لا تلزم البنات البالغات بالصيام، إن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها، فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام، وهذا من الخطأ. وإن كانت تمرن قبل ذلك، كان الصحابة يمرنون الصبيان ويعودونهم على الصوم ويجعلون لهم اللعب من العهن يتلهون بها عن الطعام والشراب، فكيف إذا بلغت فإن الصوم يكون في حقها واجبا. كذلك من الأخطاء أن البعض يعيب على المسافر، المسافر إذا أفطر يعيبون عليه ويقولون له كيف تفطر ونحن مسافر في الطائرة وانت نازل في المكيفات وانت كذا. لا، يقول أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، بل ربما يكون الفطر في حقه أولى وأفضل من الصوم، وبالأخص إذا كان يشق عليه الصوم. سمعت بالأمس سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله سأله سائل، قال: شيخ، الفطر في السفر، الآن السفر بالطائرات وبالسيارات والأمور مريحة. قال الشيخ الذي شرع الفطر: يعلم أنه يكون في سيارات وطائرات ولا ما يعلم؟ قال: يعلم أنه يكون في سيارات وطائرات ولا ما يعلم؟ قال: يعلم. الله تعالى عالم بكل شيء، كيف تقول هذا؟ وأذكر حدثني الوالد حفظه الله قال: ذهبت أنا والشيخ أحمد رحمه الله العالم الجليل في رمضان في سنة قديمة للعمرة، يقول: وفي نهار رمضان ركبنا الطائرة من جيزان، وبعد أن أقلعت مر المضيف، قال: أحد يريد ماء؟ قال الشيخ: أنا أريد ماء. يقول: فقلت له: يا شيخ أحمد، إحنا في الطائرة مرتاحين. قال الشيخ: نطبق السنة، نطبق السنة. يقول: وأفطر الشيخ رحمه الله في الطائرة. نعم. كذلك من المخالفات تحرج بعض المرضى من الإفطار والإصرار مع وجود المشقة، وهذا من الخطأ. بعض الناس ربما يكون مريض وعليه مشقة ومع ذلك يلزم نفسه بالصوم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعض الناس ربما يذهب للعمرة في نهار رمضان ومعه أولاده صيام ويرى عليهم المشقة والتعب، لكن ملزم لا صيام ولا صيام. هم يريدون يفطروا بس ما يريدون يفطروا وهو صائم. لا ينبغي أن يشق عليه، لا ينبغي أن يشق على الدين، ما جعل عليكم ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا أمر ينبغي الانتباه له. كذلك من الأخطاء والمخالفات، بعض الناس في أثناء الصوم يبالغ في تخفيف الاستنشاق، يبالغ في التخفيف ويجعل الماء في طرف الأنف بس فقط. لا، المنهي عنه هو المبالغة في الاستنشاق، أن تبالغ مبالغة شديدة بحيث يترتب عليها وصول الماء إلى الجوف. أما أن يتساهل كذلك أو يترك الاستنشاق بالكلية فهذا خطأ، والمطلوب هو التوسل. كذلك من الأمور التي يعني ينبغي أن ينبه عليها، بعض الناس ينكر على من يستعمل السواك في رمضان بعد الزوال، فينكر على من يراه يستاك. والصحيح أن السواك بل سنة للصائم في أول النهار وآخره، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومع كل وضوء. وهذا عام في رمضان وغير رمضان. وفي حديث عامر بن ربيعة قال: رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاق وهو صائم، وفيه ضعف. كذلك من الأخطاء تحرج بعض الصائمين من بلع الريق، ترى يتحرج من بلع الريق، فكل يجمع في الريق يجمع أو كذا. نقول لك أن جمع الريق وبلعه بعض الفقهاء يرى الكراهة، لكن كونه يبلع الريق لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، ولا يؤثر على صومه ولا يؤثر على صومه. أما إذا كان بلغما غليظا كالنخامة أو النخاعة فهذه يجب إخراجها وعدم ابتلاعها، كما قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. كذلك من المخالفات، بعض الناس إذا حان موعد الإفطار وأذن المؤذن للمغرب لا يزال يتمتم ويدعو الدعاء قبيل الفطر مسنون إجابة الدعاء، لكن إذا أذن ودخل الوقت السنة أن تبادر بالفطر. أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فعليه أن يبادر إلى الفطر، وبالأخص إذا كان هذا المؤذن كذلك منبه على المؤذن أن ينتبه في رمضان وفي رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ونسمع في رمضان أحيانا تأتي اتصالات من هنا: والله المؤذن عندنا أذن قبل الوقت بخمس ولا قبل الوقت بأربع، ولا على المؤذن أن يحتاط ينتبه لئلا يتسبب ذلك في إفطار الناس. بعض الناس على السفرة يبغى يسمعون أي مؤذن في الوقت ولا غير الوقت، أما في أنه مؤذن من السماعة لا ينبغي الانتباه. المؤذن ينتبه وأنت كذلك تنتبه، عندك ساعة ولله الحمد والتوقيت موجود، المؤذن بشر ربما قد يخطئ، فنحثهم على الانتباه مع ذلك ربما قد يخطئ. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. كذلك من الأخطاء، بعض الناس يحتاط في السحور فيمتنع من الطعام والشراب قبل الفجر بوقت، يقول بنية الاحتياط، وهذا تنطع في الدين. والله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. بل ربما يجعلون إمساكيات، إمساكية قبل الفجر بربع ساعة ولا ثلث ساعة على الغل. وكذلك التساهل مذموم، بعض الناس يجلس إلى وقت الأذان قال قرب السحور ولا قرب الصفرة، وهذا خطر عظيم. لا نسلم، هناك وقت إذا دخل الفجر تمتنع عن الأكل والشرب ولا يتساهل. جاء في الحديث أنه إذا سمع النداء وفي يد أحدكم الإناء فليأخذ رحمته منه، لكن ليس معناه أنه يسمع الإذان ويقرب السفرة ولا يقرب الطعام والشراب ويتعمد ذلك. كذلك من الأخطاء ترك الطعام، ترك الشارب، ترك الشارب أو الآكل في نهاية رمضان ناسيا يأكل ويشرب حتى يفرغ من حاجته ولا ينبهه، يقول أطعمه الله وسقاه، هذا خطأ، هذا خطأ، بل يجب إنكار المنكر. هذا منكر أمامك الآن يجب إنكاره، هذا ناسي معذور. لكن كونك تراه يأكل ويشرب وهو مقيم هذا لا يجوز لك، بل يجب إنكار ذلك، يجب إنكار ذلك وعدم تركه، وهو معذور. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وشرب فإنما أطعمه الله وسقى. كذلك من الأخطاء بعض الناس لا يعرف من رمضان إلا أنه موسم لتنوع المطاعم والمشارب، وهذه نعمة وخير من الله عز وجل، لكن بدون إسراف وبدون تبذير. سبحان الله، تشاهد إذا قرب رمضان الزحام على المستودعات والمحلات وكأن الناس في السنة كلها جوعى إلى أن يأتي رمضان، إنه رمضان شهر الصوم، الصوم مو شهر الإسراف في المأكولات. فتعرض صنوف الأطعمة والأشربة ولا يؤكل منها إلا الشيء اليسير والباقي في النفايات، هذه مصيبة عظيمة. علينا بالتوسط والاعتدال، فلا إسراف ولا تقتير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيل. ينبغي أن نراعي هذه الأمور، وليس شرطا أن تأكل كل المأكولات كل ليلة، نوع في الأكل، شيء يسير باعتدال. وكذلك لا يكون في هذا إرهاق للمرأة الضعيفة بتكليفها بأشياء، هذا يبغى الابن، هذا يبغى كذا، وهذا يبغى كذا، وهذا مسكين الله، فتذهب من الظهر إلى المغرب مسكينة في المطبخ. ينبغي كذلك مراعاة هذه الأمور، وهي المرأة إذا احتسبت الأجر لها في ذلك أجر عظيم، ولتبشر بالخير الكثير. كذلك المرأة المسلمة بإمكانها في رمضان أن تغتنم وقتها، ولو كانت تعمل، تسمع القرآن، تكثر من ذكر الله، وهي تعمل تكثر من الدعاء. كذلك حتى لو صلت مع الناس تراويح في المساجد فلا بأس، بشرط ألا تتطيب وأن تلتزم بالحشمة. أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، أيما امرأة استعطرت خرجت من بيتها ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، كونها تصلي في بيتها أفضل. ولكن إذا التزمت بالضوابط الشرعية ولم يكن هناك حاجة إليها في بيتها ملح. كذلك البعض من الناس لا يعرف من رمضان إلا أنه شهر النوم، يقولون له نوم الصائم عبادة، ما يتركون الشيطان، ما يترك، يقول له نوم الصائم عبادة، الناس يصلون هو نائم، هو نوم الصائم عبادة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما ينفع. أولا اللي ما يصلي البتة ويصوم ما ينفع صوم، عليك أن تحافظ على الصلوات الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى الفرائض. تحافظ على الصلوات الخمس المساجد. وهناك ملاحظة نلاحظها في رمضان، بعض الناس يتأخر عن صلاة العشاء، قال أكدح لصلاة التراويح، يبغى يغتسل ويفوت صلاة العشاء الفريضة في المسجد مع الناس جماعة، ويأتي بعد نهاية الصلاة وقال والله كنت أستعد للتراويح. حريص عليك أن تبكر وتستعد مبكرا حتى تدرك صلاة الجماعة. صلاة الجماعة أهم وآكد وأوجب، ينبغي أن ننتبه لهذا وأن نغتنم هذا الشهر العظيم. بعض الناس لا يعرف من رمضان إلا أنه موسم للبيع والشراء، وهذا أمر أباحه الله، ولكن بالمقابل تجدهم يتساهلون في حضور الجمع والجماعات، ويحرمون أنفسهم من القيام في هذا الشهر المبارك. أمانة إذا كان الشخص مشغولا بعمل يذهب في عمله، لكن يحافظ على الصلوات في المساجد، يحافظ عليها في المساجد، وإذا رجع إلى بيته وسكنه أن يصلي ما تيسر له، وأن يغتنم وقته في قراءة القرآن. أيها الإخوة الفضلاء، هناك أناس أو أصناف يباح لهم الفطر وقد يجب عليهم الفطر. أولا، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أما من كان متعمدا فقد أفسد صومه وهو آثم، وهو على خطر عظيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مررت بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم بالدم. قال: قلت من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل تحلة صومهم. وجاء في حديث أورده الإمام البخاري معلقا في صحيحه: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صيام الدهر ولو صامه، لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. كذلك ممن يباح لهم الفطر المسافر، مسافر يباح له الفطر، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولحديث حمزة الأسلمي في الصحيحين: يا رسول الله أأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على جواز الفطر، سواء شق عليه أو لم يشق، سواء شق عليه أو لم يشق، لكن إذا كان يشق عليه فالأفضل في حقه الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى عزائم. وإذا لم يشق عليه محل خلاف هل الأفضل الفطر أو الصيام. منهم من قال الأفضل الفطر لأنه أبرأ للذمة وأسرع في قضاء الواجب، ومنهم من قال الأفضل الصوم لأنه أسرع في أداء الواجب وأبرأ للذمة، ومنهم من قال الفطر لأنه أخذ برخصة الله عز وجل. كذلك العاجز والمسافر إذا أفطر عليه القضاء، والعاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى برؤه كالكبير، والمريض مرضا لا يرجى برؤه. إذا قرر ذلك الطبيب المسلم الحاذق المؤتمن الموثوق بدينه فهذا عليه أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع، حوالي كيلو نصف الشهر 45 كيلو عن الشهر كاملا، سواء في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. ولو أطعم بعد مضي العشر الأولى يطعم عن العشر الأولى وهكذا الثاني إلى آخره. هذا بالنسبة للعاجز عن الصوم لكبر أو لمرض عجزا مستمرا. بعض الناس يكون كبيرا في السن وعقله ذاهب منه، لا عقل معه، لا يعرف أحد، فهذا ليس عليه صيام ولا إطعام لأنه مرفوع عنه القلم، والعقل مناط تكليف، ليس عليه لا صيام ولا إطعام إذا كان لا عقل معه. فإذا كان معه عقله يأتيه أحيانا وأحيانا يذهب، الوقت الذي يكون عقله معه ويستطيع أن يصوم يصوم، الوقت الذي ليس وهو قادر على الصيام، الوقت الذي لا عقل معه ليس عليه شيء. كذلك المرض الذي يرجى برؤه ممن يباح لهم الفطر، المريض المرض الذي يرجى برؤه رخص الله له في الفطر وعليه القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك المرض له أحوال، إما أن ألا يتأثر الإنسان بهذا المرض، مرض يسير كزكام يسير أو صداع يسير، فهذا لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم، إلا أن يكون الفطر أرفق به، إذا كان الفطر أرفق به فله أن يفطر. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يسن له الفطر. الحالة الثالثة أن يشق عليه الصوم ويضره كمريض الكلى أو السكر أو نحو ذلك بارتفاع أو انخفاض قد يؤدي به إلى التهلكة، فهذا يحرم عليه الصوم، يحرم عليه الصوم وإن صام أجزاء، وإن صام أجزاء. كذلك ممن يباح لهم الفطر بل يجب عليهم الفطر الحائض والنفساء، يحرم الصيام على الحائض والنفساء ولو صامتا لم يصح، بدليل حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الحائض يحرم عليها الصوم وعليها القضاء. طيب إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر الثاني لكنها لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر الثاني، هل يصح صومها؟ نعم يصح صومها، لكن يجب عليها أن تغتسل قبل طلوع الشمس لكي تصلي الفجر في وقتها. طيب المرأة لو أحست بنزول الحيض قبل غروب الشمس لكنه لم ينزل إلا بعد غروب الشمس، هل يصح صومها؟ نعم يصح صومها، لأنها لم ترى الحيض إلا بعد غروب الشمس، فصومها صحيح. كذلك لو طهرت الحائض في أثناء النهار، طهرت في أثناء النهار، هل يجب عليها الإمساك أو لا يجب؟ محل خلاف بين العلماء، والأكثر من أهل العلم أنه يجب عليها الإمساك والقضاء، يجب عليها الإمساك حرمة للشهر، حرمة للشهر، ولأن العذر قد زال، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. ومن أهل العلم من رجح أنه ليس عليه الإمساك، وأن من أفطر في أول النهار فليفطر في آخره، وكونها تمسك أحوه، وهو ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. كذلك المسافر إذا أفطر في السفر ثم قدم في نهار رمضان هل يمسك؟ نفس المسألة، الراجح أنه يمسك عليه القضاء حرمة للشهر. كذلك الحامل والمرضع، الحامل والمرضع جاء في حديث أنس الكعبي إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع الصوم. فالحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما لزمهما القضاء فقط، أما إذا خافتا على ولديهما أفطرتا، إذا خافتا على ولديهما أفطرتا. وهل يلزمها مع القضاء الكفارة؟ محل خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من ألزمها بالكفارة مع القضاء، ومنهم من قال ليس عليها إلا القضاء فقط. كذلك ألحق الفقهاء مجموعة من أصحاب الأعذار كالهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه، فهذا كما قلت ليس عليه صيام ولا إطعام. كذلك من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره، يفطر ليدفع الضرر عن غيره. مثلا إنسان يعمل في إطفاء الحريق وحصل حريق في مكان من الأماكن، وهذا الإطفاء يحتاج إلى جهد وإلى قوة وإلى نشاط، فيجوز له أن يفطر لإنقاذ غيره. كذلك إذا كان هناك غرقى مثلا في البحر أو غيره، وهذا يحتاج إلى جهد، فيجوز له أن يفطر لدفع ضرورة غيره. كذلك من الأحكام المتعلقة بالصيام مفسدات الصوم، أعظم المفسدات الجماع في نهار رمضان، وكفارته مغلظة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أعظم المفسدات. وعلى الإنسان أن يجتنب ويبتعد عن الوسائل التي تؤدي إلى ذلك. والصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت، وفي رواية احترقت، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال فهل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال يا رسول الله والله ما عندي إلا رقبتي هذه. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال والله ما بين لابتيها، أي لابتي المدينة حرتيها، بيت أفقر من بيتي. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال يا رسول الله وهل أوقعني في هذا إلا الصيام؟ فقال الرسول دعا بمكتل فيه 15 صاعا فقال أطعمه أهله. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكفارة الجماع مغلظة. والمرأة إذا كانت مطاوعة فحكمها حكمه مثل الرجل، أما إذا كانت مكرهة فليس عليه شيء. كذلك مع الكفارة عليه القضاء عند جمع من أهل العلم. من مفسدات الصوم إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غيره، فسد صومه، لأن هذا من الشهوة التي تنافي الصوم ويجب عليه القضاء. أما الإنزال بالاحتلام أو التفكير المجرد فلا يفسد الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى إن الله تجاوز عن أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. كذلك من مفسدات الصوم الأكل والشرب متعمدا عامدا ذاكرا قاصدا. من أكل أو شرب متعمدا فقد أفسد صومه، ولا وهو آثم. لو أن شخصا معه 5 حبات من العنب فأكل 4 حبات ناسيا، ثم تذكر بعد الرابعة قال ما باقي إلا حبة أكملها. ما الذي أفسد صومه؟ 4 ولا الواحدة؟ الحبة هذه الواحدة. لماذا؟ لأنه أكلها متعمدا، أما 4 أكلها ناسيا ما عليه شيء. كذلك من مفسدات الصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب كحقن الدم. الدم هو خلاصة الغذاء، والدم الذي يستغنى به عن الأكل والشرب مفسد للصوم. كذلك من مفسدات الصوم الإبر المغذية التي تسمى المغذيات، الجلوكوز، المغذيات هذه مفسدة للصوم. أما ما يتعلق بالإبر، هذه الإبر المغذية تسمى المغذيات، أما الإبر العلاجية فهي إما أن تكون في العضل، هذه غير مفطرة كالإبر التي تكون لمرضى السكر ونحوه، وأما أن تكون الإبر في الوريد، الإبر التي في الوريد محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال الإبر التي تكون في الوريد العلاجية غير مفطرة، ومال إلى هذا سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيره، ومنهم من ذهب ومال إلى أن الإبر التي تكون في الوريد أنها تؤثر على الصوم، ونقله شيخنا عن مشايخه وزملائه، شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع، وأنها تؤثر على الصوم إذا كانت في الوريد. كذلك من مسائل الصوم الحجامة. الحجامة هل تفسد الصوم أو لا تفسد؟ محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أنها مفسدة للصوم كما هو مذهب الحنابلة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بحديث أفطر الحاجم والمحجوب. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة غير مفسدة للصوم لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، والإمام أحمد تكلم على لفظة الصائم وهي في صحيح البخاري، وذكر احتمالات ربما أنه كان في السفر، وأخذ بهذه الرواية الجمهور وأن الحجامة غير مؤثرة على الصوم. ومن أهل العلم من قال أن الحجامة إذا كانت تضعف الصائم فإنها مكروهة، لأنه جاء في روايات عن بعض السلف إنما كرهت من أجل الضعف، والأولى للصائم أن يجتنب الحجامة في نهاية رمضان. كذلك ما يتعلق بسحب الدم، سحب الدم إن كان للتحليل ما يؤثر، وإن كان سحب الدم للتبرع يعود إلى مسألة الحجامة. فمن يرى أن سحب الدم للتبرع الدم الكثير مثل الحجامة يرى أنه مفسد للصوم، والذي يرجحه شيخنا أن سحب الدم للتبرع غير مفسد للصوم. كذلك من مفسدات الصوم التقيؤ عمدا، كونه يتقيأ عمدا لشم الروائح، يتعمد شم الروائح أو إدخال إصبعه ليتقيأ، فقد فسد صومه. أما لو ذرعه القي بدون تعمد فليس عليه شيء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي. ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القي. كذلك من مفسدات الصوم خروج دم الحيض والنفاس، إذا خرج دم الحيض والنفاس ولو قبل الغروب بلحظة فسد الصوم. كذلك مما يكره للصائم المبالغة في الاستنشاق في أثناء الصيام، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كذلك القبلة للصائم إن كان هذا الصائم شابا ويخاف على نفسه فيقال له اجتنب القبلة، وأما الشيخ الكبير فلا يضر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان يخاف على نفسه فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كذلك ذوق الطعام بلا حاجة يكره، وأما ذوق الطعام ويلفظ الطعام فهذا جائز، جائز. من المسائل كون الصائم يصبح جنبا، طلع عليه الفجر وهو جنب ليس عليه شيء، يغتسل ويحرص على الصلاة في وقتها في جماعة. لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. كذلك السواك للصائم لا بأس، ذوق الطعام للحاجة لا بأس. الكحل للصائم، قال الإمام البخاري رحمه الله: ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم شيئا، لكن إذا وصل إلى حلقه عليه أن ينفض ذلك. كذلك صب الماء البارد على الرأس والاغتسال لا بأس به للصائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش والحر. قال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتورد للصائم، لا بأس. ومما يسن للصائم تعجيل الإفطار وتأخير السحور لما سبق معنا، لا يزال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخر السحور. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. كذلك تأخير السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. بعضنا تتسحر نصف الليل، هذا جائز، لكن السحور مأخذ اسمه من الأكلة في السحر. السنة والأفضل أن يكون السحور وقت السحر. لماذا؟ لأن فيه بركة. تسحروا فإن في السحور بركة. ما هي البركة؟ كونه يقوم في هذا الوقت وقت النزول الإلهي، يقول الله تعالى: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله. تدعو الله، تستغفر، تذكر الله، تقرأ القرآن، تصلي ما تيسر، ربما تطعم مسكين في هذا الوقت، إلى غير ذلك من البركات في هذا الوقت. يقول صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. لا يشترط أنك تأكل مأكولات كثيرة نقول أنك لازم تسحر، ولو أن تأكل حبات من التمر، ولو أن تشرب جرعة من الماء سحر. يقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة ماء. وقال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر. البعض الناس يجعل التمر الإفطار بس، حتى السحور كذلك. نعم سحور المؤمن التمر، يعطيه في جسمه سعرات مفيدة تحافظ على، تعطيه قوة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يصلون على المتسحرين. هذه فوائد عظيمة في أكلة السحر. ثم كذلك كلما تأخر السحور كلما أعطاك قوة في يومه ونشاط، لكن تسحر الساعة 12 الليل ما يأتي بعد الفجر له يقول: والله حسني جاية، والله كذا، والله ها، إلا تسحر متى؟ نصف الليل. فكونه يتسحر آخر مع السحر يعطيه نشاط. كذلك من المسائل إذا أكل الإنسان ما لا يتغذى به، يأخذ الورق ولا شيء من الأرض ويأكل، يقول هذا مو أكل، هذا ما يأكل. ولو أكل ما لا يتغذى به ورق ولا شيء هو متعمد أفطر، لكن لو كان ناسي ما عليه شيء. كذلك لو أن إنسانا في المطار وبقيت 5 دقائق من الغروب ثم أقلعت الطائرة فإذا بالشمس بادية، يقول باقي 5 إفطار لا، ما دام الشمس تراها ما تفطر حتى تغرب الشمس، لأن تغير التوقيت عندك، صح ولا لا؟ ينبغي الانتباه لهذا. وهكذا في بعض الأماكن يكون عمارات يعني 100 دور، ولا يكون الدور الأرضي غابت الشمس عنده، والدور رقم 100 ولا 80 باب الشمس، قل اللي فوق لا تفطر، ما دام ترى الشمس ما تفطر حتى تغرب الشمس. وهكذا من يسكنون في الجبال، أن يسكنون في الجبال عندنا في المنطقة لا يفطر معنا في تهامة، يختلف عنده، الشمس باقي. وهكذا كما قال بعضهم تغرب تحت ولا زلنا نرى الشمس. والوزارة جزاهم الله خيرا نبهوا على هذا بخطاب للأماكن الجبلية، يعني ينتظروا وقت أقول 5 دقائق أو 7 ونحوه. فهذا كذلك من المسائل التي ينبغي الانتباه لها. وكذلك بالعكس، من أفطر في المطار ثم أقلعت الطائرة فإذا به يرى الشمس، هل يمسك؟ لا يمسك، خلاص أفطرت في الوقت الذي أبيح لك فيه الفطر. كذلك الشيشة والدخان مفسدة للصوم، مفسدة للصوم، لأنها يقصد منها الانتعاش الجسمي. والكلام بين أهل العلم في البخور، هل البخور يؤثر على الصوم ولا ما يؤثر؟ محل خلاف من أهل العلم. أولا يجوز له أن يتطيب بدون استنشاق، له أن يتطيب، لكن الكلام في تعمد الاستنشاق للبخور يقولون فيه جرم، لا، له جرم يدخل. ومن أهل العلم، وهو رأي جمع من أهل العلم وما إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ومن أهل العلم من قال إن دخول الدخان إلى الجوف لا يؤثر، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام فلو كان تبخره والدهان هو مما يفسد الصائم لبينه صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كان نساء الصحابة يعالجن الطبخ، يطبخن، ولا شك أن الطبخ يخرج منه دخان، فلو كان هذا مما يؤثر على الصوم لبينه صلى الله عليه وسلم، لبينه صلى الله عليه وسلم. كذلك من المسائل صيام يوم الشك، صيام يوم الشك وهو ليلة 30 من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أي غبار، فهل يصام يوم 30 من شعبان أو لا يصام؟ أقوال أهل العلم، والراجح عدم الصيام، عدم الصيام، لقول النبي لحديث عمار رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم إلا صوما كان يصوم. يقول صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصوم. واحد يصوم الاثنين والخميس، واحد يصوم في شعبان معظم أيام شعبان ثم وافق أخذ الشهر يصوم، واحد عليه قضاء من رمضان الماضي يصوم، وهكذا. لكن كونوا لا أبغى أصوم يوم 30 شعبان بنية الاحتياط لرمضان، لا، هذا منهي عنه، والراجح التحريم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا رمضان استقبالا. كذلك إذا تأخر الإعلان عن دخول شهر رمضان، واحد صلى العشاء ونام مباشرة وما يدري أن غدا من رمضان المه رمضان، صلى الفجر مع الناس ويسأل قال والله اليوم رمضان، قال والله ما أدري، ما الذي يلزمه؟ الراجح أن عليه الإمساك وعليه القضاء، لأن صوم الفرض لا بد أن يبيته من الليل، لحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ولحديث من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، فلا صيام له. كذلك من أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له فصومه صحيح، يصوم لا شيء عليه. ومن أكل شاكا في غروب الفجر في غروب الشمس فهذا أفطر، أفطر لأن الأصل بقاء النهار وذاك الأصل بقاء الليل، لكن من أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له أنه أكل بعدما طلع الفجر كما يظن البعض يقول والله كنت أظن كذا وما انتبهت إلا وأسمع إقامة الصلاة يجيب لصلاة الفجر، فهذا نقول له أمسك وعليك القضاء. كذلك من المسائل قطرة الأنف مفسدة للصوم، قطرة العين والأذن يقول الشيخ ابن باز الصحيح أنها غير مفسدة للصوم، لكن لو أخر التفطير في عينيه وأذنيه إلى الليل لكان أحوط وخروجا من الخلاف. بخاخ الربو إن كان مجرد هواء غاز فهذا غير مفسد للصوم، أما إذا كان معه مادة مع هذا الهواء مادة تدخل للجو فهذا مفسد للصوم. الرعاف غير مفسد للصوم، الاستحاضة وتحليل الدم غير مفسد للصوم، تغيير الكلى غسيل الكلى مفسد للصوم لأنه يجعل مادة مع الدم، خلع وتنظيف أو حشو الأسنان يقول الشيخ ابن باز لا أثر له في صحة الصيام وعليه أن يتحفظ من دخول شيء إلى جوفه، وإذا أمكن أن يؤخره إلى الليل كان أولى إلا إذا كان مضطرا. كذلك دواء الغرغرة يقول شيخنا الشيخ أحمد دواء الغرغرة لا أرى جوازه، لأن الماء إذا وصل إلى اللهوات يصعب التحكم فيه، يصعب التحكم فيه. من غلبه العطش واحد أوشك على العطش وعلى الموت من الجوع ولا من فيباح له الفطر وعليه القضاء، ولكن هذا في حالة وصل لمرحلة شديدة، الآن الناس في نعمة أغلب الناس في خير الحمد لله. وضع الحنة لا يؤثر على الصوم، دهن الشعر والجلد لا يؤثر على الصوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الإدهان لا يفطر بلا ريب، الإدهان لا يفطر بلا ريب. كذلك من المسائل المرأة التي عليها قضاء من رمضان وأخرت إلى أن دخل رمضان الآخر، إن كانت لم تتمكن من القضاء لمرضها أو لحملها أو لغيره فهذه ليس عليه شيء، إنما يجب عليها القضاء بعد ذلك، لكن لو تساهلت تمكنت من القضاء ولم تقضي حتى دخل رمضان الآخر فعليها مع القضاء عند جمهور العلماء الإطعام عن كل يوم مسكينا. شخص مرض في رمضان واستمر معه المرض إلى أن مات فلا قضاء عليه ولا يقضى عنه، لا يقضى عنه. أما من تمكن أفطر في رمضان لمرض ثم تمكن من القضاء ولم يفطر إلى أن توفي بعد ثم توفي بعد ذلك فإنه يشرع لأهله أن يقضوا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. كذلك نختم بمسألة استعمال الفرشاة والمعجوب إنها رمضان. قال الشيخ ابن باز لا يفطر به الصائم، وإن كان الأولى يكون قبل الفجر استعمال المعجون قبل الفجر لأن له رائحة نفاذة، رائحة نفاذة، في الأولى أن يكون قبل الفجر مع السحور يتسحر إن أحب أن يستخدم المعجون، والسواك يغني في هذا، وإن استخدمه يحرص يكون قبل الفجر، وإن استخدمه أثناء النهار فعليه أن يتحفظ من أن يبتلع شيئا من ذلك. لعلنا نكتفي بما تيسر من هذه الأحكام، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضى، اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك رب العالمين،
اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.